إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رمضان شهر القرآن، فإذا أقبلت على القرآن فقد قمت بالواجب تجاه الصيام، وإذا قصرت في القرآن فقد قصرت في الصيام، فإن الله تعالى قرن رمضان بالقرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال صاحب اللطائف في حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين، متفق عليه. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلة صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلة، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. نحن نعلم بيت الله الحرام بمكة زادها تشريفا. اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الحرام. بيت الله الحرام في مكة، فوقه مباشرة في السماء الدنيا بيت العزة، فوقه مباشرة في السماء السابعة البيت المعمور الذي ذكره الله تعالى في سورة الطور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، أي البيت المعمور. ويشهد لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، قال فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. خرجه الإمام أحمد، وعنده وخرجه النسائي أنه ما صلى إلا 4 ركعات. وكان عمر رضي الله عنه قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بال200 في ركعة، أي ب200 آية، فكان القارئ يقرأ بال200 في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فبدلا من أن يجلس عند التعب كان يتكئ على العصا حتى لا يجلس، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. كيف كان حالهم مع رمضان يتكئون على العصي من طول القيام؟ وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30، وأوسطهم 25، وأبطأهم 20. ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. خرجه أهل السنن وسنده صحيح. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. ومعنى ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام ليس معناه أنه يعني ينصرف من المسجد، لا، وإنما ينصرف بالتسليم من ركعة الوتر. وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. حديث حسن، يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته، أي بالتطويل. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع منهم قتادة، وبعضهم في كل عشر منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. وكان قتادة يختم في كل سبع دائمة، وفي رمضان في كل ثلاث. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك، أي الإمام مالك رضي الله عنه، كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف، يعني يترك الدروس والمجالسة ويقبل على القرآن. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، يعني المقصود بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني لا يقرأ في أقل من ثلاثة أيام. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة شرفها الله لمن دخل من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد، غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل، كما في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، يعني يا رب، أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أي يقبل الله تعالى شفاعتهما فيه ويدخله الجنة بفضل الصيام والقرآن. فالصيام يشفع لمن؟ يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، يعني اللبن حلال، لكن لو شربته في نهار رمضان حرام، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم كالغناء واللهو وما يتصل بذلك والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله عز وجل يوم القيامة، ويقول يا رب منعته شهواته فشفعني فيه، فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف إذا احتضر المؤمن، يعني في مرض الموت، إذا احتضر المؤمن يقال الملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، فيقال شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام، فيقال حفظ نفسه حفظه الله عز وجل. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعة إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب أي المتغير اللون، فيقول هل تعرفني؟ أنا صاحبه الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. ومعنى الهذ أي سرعة القطع وسرعة القراءة، سواء كان هذا يعني فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسأل له فراشا ودثارا، فيؤمر له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختارون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. قال محمد بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهيب بن الورد قيل لرجل ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال ما لي لا أراك نائما؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن أبي الحواري إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله تعالى. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون المصري منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام أحمد والبخاري واللفظ لأحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه وكما نعلم رؤيا الأنبياء وحي عليهم الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة، والفهر يعني الحجر ملء الكف، وعندما يكون ملء الكف عندما يكون حجر ملء الكف يكون التحكم فيه أقوى. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيتدهده الحجر يعني يتدحرج، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمل فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج أن يأتي بالحجج حتى يقال شأنك به حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فلا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر أي من خمر الجنة. يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم يا قوم أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله تعالى يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصام عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب قد خلت من التقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب، فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان، أي رمضان ثم رمضان ثم رمضان، إلى أن يصل إلى 30 رمضان، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة أي المعصية، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار. أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بين الصفا والمروة. كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا نفس يا نفس، فاذ الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. ويحك يا نفس ألا تيقظ يشفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.